ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المتحصل من الأمور الثلاثة المتقدمة أن المحرم في باب التنجيم إخبار مخصوص عن أمر مخصوص، حيث قسمنا الأحكام إلى الأحكام التي يمكن أن تعلم بالرصد أو تلاحظ بتكرار النظار كالخسوف والكسوف والماد والجازر، وقلنا أن الإخبار بهذه الأمور ليس محرما بعنوان التنجيم، فضلا عن الإخبار بأوضاع السيارات ومنازلها، إذ ذاك إخبار عن حركة الأفلاك، وكلامنا عن الإخبار عن أحكام حركة الفلك. وقلنا أيضا أنه يعتبر في موضوع الحرمة أن يكون الإخبار مخصوصا، وهو استناد الإخبار إلى اعتقاد خاص، إذ بدون ذلك الاعتقاد لا يحرم الإخبار. بعد أن فرغ عن اعتبار هذين الشرطين في موضوع الحرمة، أراد أن يفصل في الاعتقاد الذي أخذ قيدا في الموضوع. هذا الاعتقاد يمكن أن يتصور على وجوه. الوجه الأول أن يعتقد بأن حركة الأفلاك مؤثرة في الحوادث السفلية على ما هو معروف في علم الهيئة القديم، حيث كان غير المسلمين أو كثير منهم يعتقد بأن المؤثر في الحوادث السفلية أي ما دون فلك القمر، أي الحوادث الواقعة في الأرض، إذ هو هذا القسم هو الذي يتصل بالإنسان، هذه الحوادث تستند إلى حركة فلك القمر وما فوقه من الأفلاك، فكانوا يعتقدون بأن لحركة الفلك تأثيرا على الحوادث السفلية. لا إشكال أن هذا المعنى وهذا الاعتقاد وهذا الوجه من الاعتقاد لعله القدر المتيقن من كثير من العبارات الدالة على ذم علم التنجيم وتكفير علم المنجم وغير ذلك مما ورد في ألسنة الفقهاء، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل. قلنا أن هذا الوجه هو الاعتقاد بأن لحركة الفلك والنجوم تأثيرا في الحوادث السفلية. هذا التأثير إما لأنها علل تامة بحيث تكون حركة الفلك غير محتاجة إلى غيرها، لا إلى شرط ولا إلى ارتفاع مانع، وإما بنحو الاشتراك في التأثير أو الدخال في التأثير بحيث تكون شرطا في العلة أو جزءا من العلة التامة، أو يكون لحركتها مدخلية في رفع المانع من وقوع الحادث السفلي. إذن الاعتقاد بالتأثير إما على نحو الاستقلال أو على نحو الاشتراك في التأثير والمدخلية. ثم هذا النحو الأول وهو الاستقلال في التأثير، إما على نحو إنكار الخالق بدعوى أن هذه النجوم قديمة غير محتاجة إلى علة وأنها واجبة الوجود جل ربنا وعلا عن الشريك، وإما بدعوى أنها مخلوقة لله محدثة، لكن الله بعد أن أوجدها فوض الأمر إليها. وهذا النحو كالنحو الأول لا إشكال أنه كفر صريح، باعتبار أن إنكار الخالق كفر، وأن الاعتقاد بأنه فوض الأمر إلى خلقه بحيث يعطل عن الفعل جل وعلا أيضا هذا كفر لا يمكن التصديق به، بل ضرورة الدين تقضي بأن معتقد هذا كافر بلا إشكالين. أيضا هنا نحو ثالث، وهو أن يقال بأنها مخلوقة قديمة لا مخلوقة محدثة، والله عز وجل فوض الأمر إليها، أيضا هذا كفر بلا أشكالين. إذن هذه الأنحاء الثلاثة تشترك في أنها محققة للكفر أو موجبة للكفر، الاعتقاد بأنه لا خالق وراءها، الاعتقاد بأنها مخلوقة محدثة ولكنها مؤثرة لأن الخالق بعد أن خلقها فوض الأمر إليها، سواء فوض إليها أمر الإيجاد والتدبير أو فوض إليها أمر التدبير دون الإيجاد. النحو الثالث أن يقال بأنها مخلوقة قديمة، بأن يكون لها خالق لكن تكون مع الخالق في القدم، يراد بالقدم هنا القدم الزماني، وأنا حملت هذا على هذا المعنى لأنه وإن كان خلاف البرهان لكن كثيرا ممن يدعي أن القدم صفة مختصة بالواجب حمل القدم على القدم الزماني، ومن المعلوم أن إحداث الممكن لا ينافي قدمه الزماني بحسب البرهان العقلي، فربما يقول بعضهم بأنها مخلوقة ومحدثة وربما يقول بعضهم بأنها مخلوقة قديمة. على كل حال، إذا اعتقد بأن النجوم هي المدبرة سواء كانت قديمة من حيث الزمان أو محدثة من حيث الزمان كان ذلك شركا بالله العظيم، هذا لا يجوز بلا أشكال، معتقد هذا كافر، متعلم علم التنجيم بهذا النحو فاعل للحرام، لا يجوز للإنسان أن يعول على مثل هذا العلم أو يعتقد بهذا الاعتقاد. نعم، هنا نحو رابع يظهر من كلماتهم إلحاقه بالأنحاء الثلاثة الأولى، وهو الاعتقاد بأن هذه الأفلاك مجبولة على إطاعة الله سبحانه وتعالى، وهي مظاهر لإرادته جل وعلا، بحيث كانت وعاء لإرادته ومجرا للفيض. يظهر من كلمات بعضهم أن هذا الاعتقاد أيضا داخل في التنجيم المذموم، داخل في التنجيم المذموم، بل الشيخ يقول أن محل الخلاف والكلمات الصادرة من الفقهاء ظاهرة في إرادة هذا القسم، إذ لا ينبغي الشك والتردد في أن الأقسام الثلاثة الأول محكومة بالكفر وموجبة للكفر بلا أشكال، إذن ينحصر الخلاف في هذا القسم بالخصوص. هذا هو النحو الأول. النحو الأول أقول الوجه الأول من وجوه الاعتقاد، اعتقاد كون الحركة حركة الأفلاك مؤثرة على نحو الاستقلال أو على نحو الدخالة، إما لأنه لا خالق وراءها أو لأنها مخلوقة محدثة فوض الأمر إليها، أو لأنها مخلوقة قديمة فوض الأمر إليها، أو لأن الله جعلها مظاهر إرادته ولكنها تكون بحيث تؤثر فيما دونها. هذا هو الوجه الأول، وهو القدر المتيقن من الكلمات الذامة للتنجيم. نعم.
الأخير هذا بناحية من نحو الاستقلال أنها تؤثر أو
لا، أعم من الاستقلال والشراك والشركة، وإن كان طبعا مقتضى هذا طبيعة هذا القسم أنه لا يمكن أن تكون مستقلة لأنها مخلوقة بعد. نعم شيخنا، لا بأس أن نؤجل الكلام في تنقيح أحكام هذه الأقسام إلى أن نتم هذه الأقسام، لأن الشيخ أيضا سيناقش القسم الرابع في الأقسام الآتية، كلامه لم يفصل بشكل تام بل دمج بعض الأقسام في الأقسام الأخرى، لا بأس بذلك. خب،
بالنسبة للإحباط، نعم، لو حكم حكم النجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية أن حدثت الواقعية، نعم، كأن أخذ عن نحو جزء العمدة، جزء العمدة وإن كان ما يمكن ما يشاء ويترك عنده،
هذا في الدرس السابق صح؟
الدرس السابق،
نعم، لكن هناك كان الإخبار معلقا على يعني صدق الإخبار أو وقوع المخبر به معلقا على إرادة الله، هؤلاء لا، الكلام هنا بعد الفراغ عن
القسم الثاني. شنو هنا في الأقسام الأربعة
القسم الأخير؟
نعم، على جزء على نحو جزء العلة أيضا
لا، جزء العلة مع فرض تماميتها من جهة من سائر الجهات،
يمكن أن يتصور جزء العلة مع والاستقلالية أيضا يمكن أن يتصور،
لا بس هنا قلنا أن هذا القسم أعم من الاستقلال والدخالة في التأثير، إنكار الصانع هذا الذي يحقق الاستقلال، القول بأنها مخلوقة هذا يجامع الاستقلال بلحاظ التدبير
تفويض يعني؟
أي تفويض، ويكون محتاجا في وجوده، فيكون هذا بين بين. لكن على كل حال المسألة تؤول إلى أنه محتاج فيكون جزء العلة. هذا القسم الجهة المشتركة فيه، وهي التي لاحظها الشيخ في هذا القسم، أن يعتقد المعتقد بأن لحركة النجوم تأثيرا، إما لأنها علة تامة أو لأنها جزء العلة، بحيث لا يوجد ما دونها بدونها. لكن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأقسام الأربعة للوجه الأول، ذكر أن ما في الروايات من تكفير المنجم لا يراد به بحسب الظاهر التكفير بالمعنى المعروف، وهو ترتيب آثار الكفر كوجوب القتل إذا كان عن فطرة، واستحلال مثلا الأموال إذا كان مرتدا عن فطرة، وأمثال ذلك من الأحكام كالنجاسة وهدر الدم. بل الظاهر أن المقصود بهذه الأخبار التي ورد فيها تكفير المنجم، وأن المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. مثل هذه الأحاديث يراد بها بيان بطلان كلامه لاستلزامه لازما باطلا. ومن المعلوم أن العبرة في الكفر بالالتفات إلى الملازمة والإصرار على الملزوم أو اللازم، بمعنى أن إلقاء ما يستلزم الكفر من دون التوجه إلى الملازمة بين هذا وبين لازمه لا يوجب الكفر. العبرة بالالتفات بالملازمة. إن قلت ماذا نفعل في مثل قوله والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار، فإن هذا الحديث ظاهر في التشبيه والتنزيل، ولا معنى للتنزيل إلا جعل هذا بمنزلة هذا وترتيب آثار هذا على هذا. الشيخ قال أن الظاهر أن جهة التشبيه هنا ليست الأحكام المخصوصة المرتبة على الكفر المعروف، بل الظاهر أن جهة التشبيه هنا مطلق المخالفة، أن الكاهن أن المنجم كالكاهن في المخالفة، والكاهن كالساحر في المخالفة، والساحر كالكافر في مخالفة الشرع والواقع لا أكثر.
ولماذا اختصاص فقط هذه الأربعة أقسام؟ كثير من الأقسام أيضا فيها مخالفة.
هناك جهة لاحظها الشيخ في التشبيه، لعل مقدار المخالفة في الكاهن يشابه مقدار المخالفة في المنجم، بخلاف المغتاب، المغتاب لا يخالف بهذا النحو من المخالفة، لعل التشابه في المقدار أو في سنخ المخالفة، لكن ليست السنخية التي تستوجب ترتب أحكام المشبه به على المشبه بقول مطلق. وإن شئت قلت أن التنزيل إنما يقتضي وجود جهة مصححة لذلك التنزيل، أما ما هي تلك الجهة فنحن نحتاج في ذلك إلى قرينة. فإن قلت القرينة هي إطلاق الكلام، الكلام مطلق، فلو كان كانت جهة التشبيه مقيدة لقال الشارع الكاهن كالساحر، أو المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر في لزوم الحد، إذ الساحر يحد، فلعل مراد الشارع هذا، لكنه لو أراد هذا لبين. فإذ لم يبين إذن ليست جهة التشبيه مخصوصة بهذه الجهة. أقول هذا الكلام صحيح لو كان المتكلم في مقام بيان كل أحكام المشبه، أما إذا كان في مقام بيان حكم المشبه من جهة ما، أو تردد الكلام بين جهتين يصلح حمل الكلام عليهما والجمع بينهما ليس بعرفي، فإنه لا يصلح التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق فرع إحراز الموضوع. بيان ذلك أن قوله المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار، إما أن يراد به بيان الحكم الشرعي، وإما أن يراد به بيان الواقع، الأحكام الشرعية واقعها عين تشريعها، لكن السحر مثلا له جهتان بينهما تمايز. مرة يتكلم الشارع عن السحر وأنه مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع، له حقيقة أو ليس له حقيقة. مرة يتكلم الشارع عن أن السحر لا يجوز مزاولته بقطع النظر عن أن له حقيقة أو ليس له حقيقة. فإذا جاء الشارع، جاء عن الشارع خطاب يقول السحر كفر، فمثل هذا الخطاب يتردد بين أن يكون المقصود به كونه كفرا واقعيا لأنه لا حقيقة له، وبين أن يكون ناظرا إلى الحكم التشريعي بتنزيل السحر منزلة الكفر. هذان معنيان لا يمكن الجمع بينهما، وذلك لاستبطان المعنى الأول أن الإخبار حقيقي، السحر كفر واقعان، الإسناد شكون يكون إسناد حقيقي. أما المعنى الثاني فإنه يستبطن التجوز، أنت تقول السحر كفران بقطع النظر عن حقيقته، هو عندي كفر، هذا إسناد مجازي. غاية الأمر أنه إسناد تشريعي، أي أنه بلحاظ التشريع يكون الإسناد بلحاظ المشرع واقعيا، لكن العبرة في حقيقة الإسناد على الواقع الخارجي. فهل من الممكن أن نتمسك بإطلاق قوله السحر كفران لإثبات ترتيب آثار الكفر على السحر؟ لا، لأنه على أحد المعنيين لا يترتب آثار الكفر على السحر إلا إن كان السحر كفرا واقعيا، وعلى المعنى الثاني يترتب آثار الكفر على السحر لكن من دون أن يكون لواقعية السحر الكفر مدخلية في الترتيب، ولا يمكن الجمع بين المعنيين. إذن يتعين حمل الكلام على أحدهما. فما مراد الشارع هنا؟ هل مراد الشارع أن السحر كفر واقعا، أو أن مراد الشارع أن السحر كفر عنده؟ مثل هذا التردد يمنع من التمسك بالإطلاق، بل لا معنى للإطلاق بعد على المعنى الأول لأنه إخبار، ولا معنى للقول بأن المتكلم في مقام الإخبار بكل شيء عن السحر أو بكل آثار الكفر، إذ المدار في الإخبار على الواقع. فإذا قلت لك زيد شاعران فلا معنى للقول بأن كإطلاق الكلام يقتضي أن تكون كل مراتب الشاعرية ثابتة لزيد، وإذا قلت زيد شاعران فلا معنى للتمسك بإطلاق الكلام لإثبات ثبوت الشاعرية لزيد في كل أحواله. لا، أنا كنت في مقام الإخبار عن واقع، الواقع ليس مطلق، ليس هذا بمثابة الإخبار عن الأحكام الشرعية. السر في إطلاق الخطابات الشرعية أن التشريع بيد المتكلم، فلو كان مراده محددا لوجب تقييد خطابه. أما أن يلقي الكلام الصالح للحمل على الواقعة المطلقة إذ يمكن ثبوت المطلق، مع أنه يريد المقيد لإمكان إرادة المقيد، فهذا إخلال بقانون البيان العرفي. ففرق بين الإخبار عن الواقع التكوين الخارجي وبين الإخبار عن التشريع أو بين الخطابات الشرعية. الإطلاق يجري في الخطابات الشرعية مو في الإخبارات الواقعية، هذا لا معنى له. خب هذه الأحاديث هل هي ناظرة إلى الواقع أو ناظرة إلى التشريع؟ مو معلوم. يمكن أن تكون ناظرة إلى التشريع، يمكن أن تكون ناظرة إلى الواقع. إن كانت ناظرة إلى الواقع فجهة التشبيه المخالف، صرف المخالفة التي ترتبط بالاعتقاد بنحو ما، والمخالفة في باب الاعتقاد ليست بصرفها موجبة للكفر، إذ بعضها يوجب الانحراف عن الدين لكن لا يوجب الخروج عنه. وإن كانت ناظرة إلى التشريع كان مقتضى ذلك تنزيل أحكام أو ترتيب أحكام الكفر على التنجيم، وإن لم يكن التنجيم موجبا للخروج عن الدين. خب مما يرجح أو قل مما يمنع حمل الدليل على التنزيل التشريعي أنه يبعد أن يكون مراد الشارع أن التنجيم كفر تعبدان ولو كان المنجم مسلما واقعا. يعني هذا مقتضى التنزيل. مقتضى التنزيل أن مثلا إذا قلت الفقاع خمر بأن قلنا أن هذا الخطاب تنزيل لا إخبار. خب الفقاع خمر حتى لو لم يكن خمرا في الواقع يترتب على ذلك أحكام الخمر وآثاره. فإذا قلت المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار وحملت هذا الخطاب على التنزيل، مقتضى ذلك أن يكون المنجم محكوما بأحكام الكفر فيقتل إن كان عن فطرة، تستباح أمواله ولو كان حيا، تطلق بل تبين زوجاته منه، ينجس في نظر الشارع استنادا على هذا الخطاب ولو كان في الواقع شنو مسلما، ولو كان في واقع الشارع بعد مسلما. وهذا بعيد جدا. فإما أن يجعل هذا قرينة على أن الشارع في مقام الإخبار عن الأمر الواقعي أو نتردد، وهذا كاف في سقوط التمسك بهذا الدليل، يعني في عدم جواز التمسك بهذا الدليل. إذن لا يستفاد من الروايات هذا الكلام كما يأتي في هذه الرواية في غيرها، لا يستفاد من ذلك أكثر من أن الشارع في مقام التحذير عن سلوك طريق التنجيم لما يؤول إليه السالك من عواقب وخيمة على دينه واعتقاده لا أكثر. نعم لعل الشارع لاحظ في هذا آثار تشريعية، لعل الشارع لاحظ في هذا آثار واقعية. في نعم في صفحة 205 في رواية نهج البلاغة في ذيلها لا أنت عندك نقص في العبارة حتى هنا بين قوسين موضوعة، لكن هذا وارد في الروايات بعد منجم كالكان، وارد في مصادر أخرى غير نهج البلاغة، لعلها طبعا تلك المصادر أيضا ناقلة عن نهج البلاغة. قال الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات.
هذا القسم الرابع في عرض الأقسام الثلاثة الأولى.
لا هذا أمر الرابع هذا نعم هذا الأمر الرابع الذي هو من المقدمات، لذلك كان الأولى أن لا يقول والربط يتصور. الظاهر أنه اعتقاد ربط الحركات يتصور على وجوهين.
كان بيقول في القسم الثالث قلنا أخذ شرطين الاعتقاد وأنه
لا هو شوف لاحظ
يريد أن يبين الاعتقاد اللي هو في القسم الثالث.
ذكر في الأمر الأول جواز الإخبار عن الأحكام اللازمة لحركة الفلك لزوما ذاتيا مو الأوضاع لا لا
نفس في القسم الأول.
إيه انتبه لي انتبه مو الأوضاع، يعني مو الكلام عن وضع القمر وأنه في برج العقرب أو لا، لا هذا مو التنجيم المبحوث عنه. التنجيم المبحوث عنه هو ما يترتب على حركة فلك القمر، آثار تلك الحركة، آثار تلك الحركة على قسمين. قسم يعلم بالراصد كالربط بين حركة القمر وبين الخسوف وبين مثلا حركة الأرض وبين الكسوف، مثل هذا القسم من الأحكام يجوز الإخبار به جزما إن كان الإنسان قاطعا وظنا إن لم يكن قاطعا، هذا لا بأس به. القسم الثاني هو الآثار التي لا تعلم بالراصد، التي لا يعلم كيفية ربطها بحركة الفلك وحركة النجوم، هذا القسم الثاني يجوز الإخبار به في الجملة. طيب الإخبار به على أنحاء، مرة يخبر به بمعنى مجرد الإخبار عن المقارنة بين هذا الحكم وبين حركة النجم، أيضا هذا جائز مع القاطع أو بدون قطع. مرة يخبر بالحدث الذي لا يعلم كيفية ربطه بحركة النجم من باب الاعتقاد بأن للنجم مدخلية فيه، هذا الذي ذكره في الأمر الثالث. خب إذن حاصل الأمر الثالث أن الموضوع للحرمة هو الإخبار عن قسم خاص من الآثار بنحو خاص من الإخبار، وهو القسم يعني الإخبار عن قسم لا يعلم بالرصد، الثاني أن يكون الإخبار عن اعتقاد بربط. أراد أن يفصل في القيد الثاني ما هو الربط الذي إذا تحقق الإخبار معه كان ذلك موجبا للحرمة أو موجبا لترتب آثار التنجيم. قال هذا يتصور على وجوه أربعة. الأول الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية. هنا يذكر الاستقلال لكن في داخل العبارة يعمم كما سيأتي. وظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا، بل لا نحتاج إلى عبارات الإنصاف أن هذا كفر إذا كانت مستقلة. قال السيد المرتضى رحمه الله تعالى فيما حكي عنه: وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم، ومعلوم من دين الرسول ضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون والإزراء عليهم والتعجيز لهم، وفي الروايات عنه صلى الله عليه وآله من ذلك ما لا يحصى كثرة، وكذا عن علماء أهل بيته وخيار أصحابه، وما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام كيف يفتي بخلافه منتسب إلى الملة ومصل إلى القبلة. العبارة واضحة لكن الظاهر أنها لا ربط لها بهذا القسم، لأن كون هذا كفران يغنينا عن التمسك بالروايات الدالة على تكذيبه، إذ الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله اشتملت، يعني الذي لا يحصى كثرة منهم هو ما اشتمل على تكذيبهم، وتكذيبهم أعم من كفرهم. كلامنا هنا في الكفر، كلامنا في هذا القسم. لا بلا إشكال، يعني
نظير تكذيب الفاسق.
نعم. وقال العلامة في المنتهى بعدما أفتى بتحريم التنجيم وتعليم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة أو أن لها مدخلا في التأثير والنافع، قال: وبالجملة كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافرون. صار كلام العلامة واضح، انتهى. وقال الشهيد في قواعده: كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة له فلا ريب أنه كافر. عبارة الشهيد أيضا خاصة بمن يعتقد أنها موجدة وأنها مدبرة، لكن عبارة العلامة لا أعم. وقال في جامع المقاصد: وأعلم أعم من الاستقلال، لأنه بل صرح أن لها مدخلا في تأثير النفع التأثير والنفع. وأعلم أن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الموجودات السفلية ولو على جهة مدخلية حرام، أي مزاولة ذلك العمل عن اعتقاد حرام، وكذا تعلم النجوم على هذا النحو أيضا حرام، بل الاعتقاد حرام بل كفر، بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر نعوذ بالله من، انتهى. وقال شيخنا البهائي قدس الله نفسه، عبارة شيخنا البهائي أجود العبارات وأفضلها إنصافا، قال: ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلوية إن شرط، والشرط ظاهر في أن المشروط يوجد بدون الشرط، إن زعموا أنها هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال أو أنها شريكة في التأثير، فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده. الشركة في التأثير إخواني يجب أن ينتبه إلى أنها مرة تكون بمعنى استناد المعلول إلى أمرين، ذلك الأمران أحدهما معلول للآخر، كما يقال في الألسنة: علة العلة علة، فهذا يحقق الاشتراك في التأثير حيث إن المعلول له علتان إحداهما معلولة للأخرى، لكن هذا ليس شركا، هذا شركة في التأثير بالنسبة إلى المعلول، لا شركة في التأثير بالنسبة إلى علة العلال. والسبب أن أمر العلة المتوسطة بأمر بيد العلة الأولى، كما أن الله قضى أن توجد الحرارة قضى أن توجد النار الموجدة للحرارة، فلا يكون للنار قدرة على منع تأثير الواجب. صحيح أن الحرارة لا توجد إلا بالنار، لكن ليس معنى ذلك أن النار تستطيع أن تمنع الله عن إيجاد الحرارة، لا، لأن أمر النار بيد الله، هو كما يوجد الحرارة بالنار يوجد النار فتوجد الحرارة. إذن صحيح أن النار مؤثرة في الحرارة وأن لها شركة، لكن شركتها في التأثير هذا بقياس المعلول إليها. إذا قيس المعلول إليها يقال النار مؤثرة، لكن إذا قيست النار إلى الواجب هل يقال أن لها أثران؟ لا، لا أثر لها البتة، لا أثر لها البتة. إذا لاحظت الأمر بالقياس إلى الواجب فكل ما دون الواجب موجود بأمره، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. لذلك ينبغي أن تحمل عبارة شيخنا البهائي وهذا مراده قدس الله نفسه، الشركة في التأثير التي تتناسب مع المرتكز في أذهان العرف من الشركة، وهو أن يكون لكل شريك استقلالا في ملكه على الأقل عن الشريك الآخر، بحيث لا يجبر الشريك الآخر على فعل شيء. أما الشريك الذي كان يقول المشركون عنه لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، خب هذا الشريك الذي هو لله والله يملكه وما ملكه، خب ليس بشريك. الشريك يجب أن يكون مباينا بنحو ما في مرتبة الشركة على الأقل. النار ليست كذلك، النار جزء العلة لكن ليست شريكا للواجب. ليش؟ لأنها لا استقلالها عن الواجب أبدا، لا في وجودها ولا في تأثيرها ولا في خصوصيات تشخصها، إذن مثل هذا لا يعد شركة. مراد شيخنا البهائي من الشريك هو الشريك المباين. طبعا الشريك المباين لأنه شريك لا يتحقق الأمر إلا باجتماعه مع شريكه وتوافقهما على أمر واحد، ومن الواضح أن هذا شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده. وعلم النجوم المبتني على هذا كفر. وعلى هذا حمل ما ورد من التحذير عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته. خب هذا عبارة شيخنا البهائي ظاهرة وصريحة الدلالة في على أن من اعتقد بأن للنجوم شركة في التأثير بهذا المعنى كافر، فضلا عن من يعتقد بأن النجوم مؤثرة مستقلة. وقال في البحار: لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور فإنه يكون كافرا على الإطلاق. أقول ظاهر قوله مدبرة، حتى لو قطعنا النظر عن قوله موجدة، أن المقصود بالتدبير ما يساوق التفويض، لا التدبير الذي يطلقه القرآن على الملائكة في قوله تعالى فالمدبرات أمرا، إذ من الواضح أن الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لكن بوسائط بعد، هذا لا إشكال فيه. مراد صاحب البحار من المدبر المعنى الأول التفويض المساوق للتفويض، لا أقل من الشك حتى نشكك في أن مراده مطلق التدبير، ولو ما ورد في القرآن إسناده إلى الملائكة، فإنه يكون كافرا على الإطلاق. انتهى. تدبروا فيما قلناه من أنه إذا كان الكلام في مقام الإخبار عن الواقع فلا يصح التمسك بالإطلاق، لا يصح أن يقال صاحب البحار حكم بالكفر بعد لا معنى للتقييد في كلامه، هو حاكم بالكفر الواقعي، فهل من المعقول حمل كلام صاحب البحار قدس الله نفسه على مسلم يزاول علم التنجيم جهلا منه بالأحكام الشرعية حتى يقال أن ما مراد صاحب الكافر البحار أن هذا كافر واقعا حتى لو كان قاصرا، وهذا لا يحتمل في حق صاحب البحار أبدا ولا في هذه العبارة. وعنه في موضع آخر أن القول بأنها علة فاعلية بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط أخر كفر. علة فاعلية أي مؤثرة ولعلها موجدة بعد. الفاعلية هنا يراد بها الاستقلال في الإرادة، فاعلية بالإرادة والاختيار الاستقلال، ويراد بها الإيجاد. وإن توقف تأثيرها على شرائط أخر كفر انتهى. بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم، والقول بكفر معتقده نسبة ذلك إلى جميع علمائنا. أقول ما يعلم ضرورة من الدين ما هو؟ هل هو تنزيل المنجم منزلة الكفر أو كونه كافرا واقعا في مورد خاص؟ خب الثاني هو الأولى، إذ يبعد لا يحتمل في حق فقهائنا أن تتفق كلماتهم على أن هذا مسلم واقعا لكن الشارع ينزله منزلة الكافر، هذا لا معنى له، خصوصا إذا اعتمدنا في التنزيل على قول ما ورد والكافر في النار، إذ معنى ذلك أن الله عز وجل يدخل هذا المسلم النار لأنه فعل أمرا هو بمنزلة الكفر، ويعطيه ثواب الكافر يعني عقاب الكافر مع أنه مسلم واقعا. هذا ليس محتملا أصلا، ليس هذا بمنزلة الفقاع خمرون. الفقاع خمرون لا بأس بذلك، لا بأس أن يحكم الشارع على الفقاع أنه خمر واقعا شرعا حتى لو لم يكن خمرا واقعا، لكن لا معنى للشارع أن يقول أنت مسلم واقعا لكنني أحكم عليك بالكفر لحكمة. نعم هناك حكمة في أن يحكم عليه، لكن أن يجعله بمنزلة الكافر ما الحكمة في ذلك؟ هذا ينافي الآيات والنصوص الكثيرة الدالة على أن الله عز وجل يعاقب الكافر واقعا بالكفر ولا يعاقب المسلم واقعا بالكفر حتى لو فعل فعل الكافر، وإنما يعاقبه بعقاب عمل الكافر. هذا ينبغي الالتفات إلى هذا. إذن هل هذا نقاش منا مع الفقهاء؟ لا، هذا تدبر في كلماتهم. نعم لما كانت مسألة التنجيم مسألة غامضة كان في بعض كلماتهم تشويش، فتراهم لا يوفق كلهم إلى التعبير بالنحو الذي ذكره شيخنا البهائي قدس الله نفسه، لأن الشيخ البهائي كان له ارتباط بهذا العلم فعرف كيف يعبر التعبير الدقيق. قال اعتقاد، لاحظوا في كلام شيخنا البهائي، ما زعمه المنجمون من ارتباط كذا وكذا إن زعموا أنها هي العلة المؤثرة، قيد الزعم الموجب للكفر بما إذا كان الزعم باعتقاد أنها العلة المؤثرة أو أنها شريكة في التأثير، وهذا يقتضي أن يكون الزعم الأول يمكن تحققه في غير الزعم المذكور ثانيا، بأن يعتقد بأن للحوادث العلوية للحركات العلوية تأثير في الحوادث السفلية بأمر الله سبحانه وتعالى، كما أن الله جعل النار علة الحرارة وسبب الحرارة وأمثال ذلك. قال وقد صرح، حيث قال قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها وبكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التأثير، وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين. انتهى، يأتي تتمة ذلك، وصلى الله على محمد وعلى.
Moi, je vais